أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في تطبيقات الاستصحاب. البحث الملحق بالاستصحاب الذي نجده في كتب الأصول الأخرى يعنون بعنوان تنبيهات الاستصحاب، وتحت عنوان التنبيهات يبحثون عن مقدار ما يثبت بالاستصحاب، مثبتات الاستصحاب أهي حجة أم لا، يبحثون عن التفصيلات في حجية الاستصحاب، يبحثون عن قاعدة المقتضي والمانع أو قاعدة اليقين، فيتناولون تحت عنوان التنبيهات كشكولا من المسائل التي ترتبط بالاستصحاب ارتباطا ما. وأيضا يبحثون في ضمن التنبيهات عن بعض الموارد التي تنازعوا في أنه هل يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب. شهيد الصادق لم يرتب البحث في الحلقة الثالثة بهذه الطريقة كما رأينا، بل وجدناه يبحث بعض المسائل الأخرى، مثلا البحث عن القواعد المشابهة للاستصحاب بحثها في ضمن تعريف الاستصحاب، البحث عن مقدار ما يثبت بالاستصحاب خصص له بحثا خاصا، البحث عن التفصيلات في دليل الاستصحاب أيضا تناوله ضمن مبحث خاص. فما الذي بقي حينئذ؟ الذي بقي هو موارد صغريات. هذه الموارد والصغريات تنازعوا في أنها هل هي من الموارد التي يجري فيها الاستصحاب أم أنها ليست من الموارد التي يجري فيها الاستصحاب. إذن لم يبقى للبحث هنا إلا هذه التطبيقات، ولأجل هذا عنون الشهيد الصادق البحث بتطبيقات الاستصحاب. التطبيق الأول الذي يبحث عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه هل يجري الاستصحاب في الحكم المعلق كما يجري في الحكم المنجز أم لا؟ هل يجري الاستصحاب التعليقي كما يجري الاستصحاب التنجيزي أم لا؟ نفترض في هذه المسألة أن الاستصحاب الذي كنا نتحدث عنه دائما هو استصحاب في حكم منجز. المراد من الحكم المنجز هنا الحكم الناجز، أي الحكم الذي أخذ على سبيل التحقق، الذي فرض تحققه فعلا إما في مقام الجعل وإما في مقام المجهول. فالمراد من المنجز هنا معناها اللغوي، لا المراد من المنجز المعنى الاصطلاحي بمعنى ما تعلق به العلم ونجز بواسطة ذلك العلم. ليس المراد من المنجزية هنا أو من المنجزية هنا ما هو مقتضى العلم أي الحجية، وإنما المراد من المنجزية في المقام المنجزية بمعنى كون الشيء ناجزا، أي كون الشيء متحققا، كون الشيء موجودا، كون الشيء بالفعل. في مقابل ماذا؟ كون الشيء مقدر الوجود، كون الشيء معلقا على شيء منتظرا لتحقق شيء، كما يقال هذا وعد ناجز أي وعد متحقق، أو هذا دين ناجز أي دين حال. في مقابل ماذا؟ في مقابل المعلق على شيء أو المنتظر لتحقق شيء. كل ما كنا نفرضه في باب الاستصحاب كنا نفرضه في الحكم الناجز، أي أننا نفرض مثلا أن عندنا يقينا بثبوت الجعل، ثم عندنا شك مثلا في بقاء هذا الجعل أو عدم بقائه، فنبحث أنه هل يمكن استصحاب هذا الجعل الذي كنا على يقين من حدوثه من ثبوته من تحققه الفعلي أو لا، لا يمكن جريان الاستصحاب في الجعل. كنا نبحث عن أن الحكم إذا صار مجعولا، إذا صار فعليا، فعندنا يقين بفعليته، فإذا شككنا لاحقا في أنه ارتفع أو لم يرتفع، زال أو لم يزل، فإننا نستصحب بقى. إذن نرجع كلامنا في كل ما تقدم كان إلى النظر في الحكم الناجز، في الحكم المتحقق، أي الحكم الذي ثبوته ثبوت فعلي، سواء أخذناه بنحو الجعل أم أخذناه بنحو المجهول. ثبوت الجعل فعلا، ما هو المقصود منه؟ أي أنه صدر بالفعل جعل عن المولى، صدر بالفعل قضية حقيقية عن المولى، ولحاظ موضوع وتقدير موضوع عن المولى. المجعول ثبوته الفعلي أيضا واضح أنه تحقق للحكم كافة الخصوصيات الدخيلة في موضوعه خارجا تحققا فعليا. فالوجود الذي كنا نتحدث عنه للفعل والوجود الحقيقي، الوجود الفعلي، الوجود الناجز. الآن نريد أن نتعرف عن نحو جديد من الثبوت للحكم، نريد أن نتعرف على نحو جديد من الثبوت للحكم ونسميه بالثبوت التعليقي أو بالثبوت التقديري. نفرض هنا أن الحكم ليس له حظ من الثبوت إلا الثبوت التقديري، أي أنه إلا أن يكون مقدر الوجود، إلا أن يكون معلقا على شيء. بعبارة أخرى، القضية الاستصحابية فيما سبق كانت قضية فعلية لا ترديد فيها ولا تعليق فيها. أما هنا فنحن نفرض أن القضية الاستصحابية قضية معلقة، قضية شرطية، قضية مرددة، قضية فيها تعليق وشرطية كما سوف يتضح إن شاء الله. مثلا يمثلون في هذا البحث بهذا المثال، الآن بصرف النظر عن أن هذا المثال مثال واقعي أو أنه مثال افتراضي، يعني لبيان المسألة. نحن نعلم أن الشارع المقدس جعل الحرمة على العصير العنبي إذا غلى، يحرم العصير العنبي إذا غلى، أو يحرم العنب إذا غلى، اختصارا نقول يحرم العنب إذا غلى. فإذا كان لدينا عنب بالفعل وحصل بالفعل غليان لهذا العنب، فإن الحرمة تثبت له ثبوتا فعليا. فهنا الحرمة من ناحية أصل الجعل نحن نعلم بصدورها، قامت الأدلة لإثبات حرمة العصير العنبي إذا غلى، فالجعل ثابت عندنا متيقن عندنا على نحو قضية الفعلية، لأنه إذا جاء زمان كذا فإن الشرع سوف يشرع كذا، نحن نعلم هذا التشريع صدر بالفعل، فقضية الجعل قضية فعلية. ونحن نعلم أيضا في المثال أن الحكم الفعلي، أن الحكم المجعول تحقق تحققا فعليا. هذا الحكم موضوعه مركب من العنبية والغليان، وكل من العنبية والغليان محرزان وجدانا، فتحقق الموضوع لهذه الحرمة تحققا فعليا، فثبتت الحرمة ثبوتا فعليا. فهنا ماذا كنا نقول؟ إذا شككنا في أنه نسخ هذا الجعل أو لم ينسخ، نستصحب بقاء الجعل الفعلي. إذا شككنا في أن هذه الحرمة ارتفعت عن العصير أو لا، يعني مثلا لنفترض مثلا هذا العصير الآن صار باردا أو تغير لونه، شككنا أنه إذا تغير لونه هل تزول عنه الحرمة التي ثبتت له بالغليان أو لا، فإننا نستصحب بقاء تلك الحرمة. طرو هذه الخصوصية المشكوكة الداخل لا يؤدي إلى رفع اليد عن اليقين السابق. هنا أيضا مستصحبنا ماذا كان؟ حرمة فعلية ثابتة على العنب المغلي بالفعل، فالعنب المغلي له تحققان خارجي فعليان، والحرمة ثبتت له ثبوتا فعليان. هنا لا مجال للتقدير ولا مجال للافتراض، هذا ما كنا نسميه بالاستصحاب التنجيزي أو باستصحاب الحكم المنجز الحكم الذي فرض ثبوته فعلا، هل نستطيع أن نجره من حالة اليقين السابقة إلى حالة الشك اللاحق، من حالة الحدوث المتيقنة إلى حالة البقاء المشكوك؟ هذا هو محله، هذا ما كنا نفرضه وما كنا نبحث عنه. أما الآن نريد أن نفرض أن الحكم في السابق لم يكن له ثبوت فعلي، بل غاية ما كان له هو الثبوت الافتراضي، الثبوت التقديري، الثبوت المعلق على شيء، ثبوتان منتظرا لتحقق شيء. ونريد أن نبحث الآن عن أنه هل نستطيع أن نستصحب هذا الثبوت التقديري، هذا الثبوت التعليقي للحكم، أو أنه لا نستطيع أن نستصحب ذلك. هذا ما نسميه باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي. مثاله أنه كان لدينا عنبا، ولكن هذا العنب في السابق لم يحصل له غليان، فالغليان لم يتحقق لهذا العنب، فالحرمة لم تثبت فعلا. الحرمة هنا معدومة، لم تتحقق، لم تثبت في العهدة. لكن علماء الأصول ماذا قالوا؟ قالوا إنها وإن كانت محرومة من الثبوت الفعلي، لكن هناك نحو نازلا من الثبوت نسميه بالثبوت التقديري. هذا العناب وإن لم يغلب الفعل، ولكنك تستطيع أن تقول الآن بالنسبة إليه إنه إذا غلا حرم. هذا العنب ما دام لم يغلي صحيح أنه لا تثبت له الحرمة بالفعل، لا تستقر عليه الحرمة بالفعل، ولكن تستقر عليه حرمة معلقة على مجيء الغليان، حرمة منتظرة لمجيء الغليان. فإنك وإن كنت لا تستطيع أن تقول في العنب غير المغلي إنه حرام، أنت لا تستطيع أن تقول الآن إنه حرام وتسكت، لكنك تستطيع أن تكون القضية الشرطية يرحمكم الله يرحمكم الله، وتقول إنه حرام إذا غلى. صياغة الجملة الفعلية لا يصح، إثبات الحرمة فعلا له لا يصح، لأن شرطه وهو الغليان ليس متحققا، معدوما، والحكم عدم عند عدم شرطه يرحمكم الله. ولكن تستطيع أن تقول إن هذا لو فرض فيه الغليان فإنه تثبت له الحكم، فهذا نحو من الثبوت، هذا يعني يقع في سماء العدم، إذا أردنا أن نستخدم تعبيرات تشبه تعبيرات الفلاسفة، هذا يقع في سماء العدم أو يقع في أسفل دركات الوجود، هذا هو أدنى مراتب الوجود، أن تقول إن له قوة أن يحرم على تقدير الغاية، هو ثبوت بالقوة للحرمة وليس ثبوتا بالفعل. ولا شك ولا ريب في أن قضية القوة بالنظر إلى الاتصاف الفعلي والتلبس الفعلي يمكن أن نشكل أو أن نعبر عنها بتشكيل القضية الشرط. مثلا الآن شوف، لنفترض هكذا الحجر، هل تستطيع أن تقول الحجر يحرم أو الحجر إذا غلى يحرم؟ فالحجر محروم من ثبوت الحرمة له حتى على تقدير الغليان. أو مثلا لنفترض التمر، لنفترض أن التمر لا دليل على تحريم عصيره إذا غلى، فالتمر هل تستطيع أن تقول إذا حرم غلى؟ حتى هذا الثبوت التقديري هو محروم منه. لكن بالنسبة للعنب نحن نعلم أنه بنظر الشارع المقدس هذا على تقدير حصول الغليان فيه فإنه تثبت الحرمة له. فنحن وإن كنا لا نستطيع تشكيل القضية الفعلية، لكننا نستطيع أن نشكل القضية التعليقية التقديرية الشرطية ما شئت فعل. الآن ماذا نريد أن نفعل؟ لا نريد أن نستصحب حكما فعليا، إذ لا وجود للحكم الفعلي. مفروض أن العنب في الحالة السابقة لم يغلي، فالحرمة لم تثبت له فعلا، ولكن هل هذا يعني أن الحرمة لم يكن لها ثبوت البتة، كانت محض البطلان والهلاك، كانت عدما محضا؟ نقول لا، لم تكن عدما محضا، بل كانت موجودة ولو بالقوة، كانت موجودة ولو بهذا الوجود التقديري التعليقي. فإذا شككت في مرحلة البقاء لسبب من الأسباب كما سوف يأتي الآن، هل أستطيع أن أستصحب بقاء هذا الثبوت التعليقي أو لا؟ يعني هل أستطيع أن أستصحب جملة إذا غلا حرمة؟ هل أستطيع أن أستصحب الحكم بما هو معلقا؟ نعم، لا أستطيع أن أستصحبه بما هو فعليا، لأنه لا يقينا، لأنه بل عندي يقين بعدم فعليته، لكن أنا لا أريد أن أستصحب الآن فعلية الحكم، أريد أن أستصحب ثبوته التعليقي. فهل هناك مجال لجريان الاستصحاب في الحكم المعلق في القضية الشرطية في الثبوت التعليقي، أو لا مجال لإجراء هذا الاستصحاب؟ هذا ما نسميه باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليق. مثاله أن نفرض هكذا أن لدينا عنبان لم يغلي قطعان، يوم أمس لم يحصل فيه غليان، فلم يثبت له الحرمة ثبوتا، لم تثبت له الحرمة ثبوتا فعليا، وإن كان ثبتت له الحرمة ثبوتا تعليقيا. يوم أمس كنت قطعا ويقينا، والله بالله تالله كنت أستطيع أن أقول إن هذا العناب إذا غلى حرمة. الآن هذا العناب جف، صار عنبا مجففا، صار زبيبا، تحول العنب إلى زبيب. الزبيب حقيقته أنه عنب، أشك في أنه بعد أن صار زبيبا هل لازلت أستطيع أن أقول إنه إذا غلا حرما، بحيث لو حصل غليان بالفعل فإنني أرتب عليه الحرمة، أو لا أستطيع أن أستصحب هذه الحرمة التعليقية؟ واضح إذن المثال؟ إذن حتى الزبيب فرضنا أنه لم يغلي بعد، لكن الآن على تقدير غليانه يحرم أيضا أو لا يحرم أيضا، هل أستطيع أن أجر الحرمة المعلقة من حالة العنابية أو من حالة الرطوبة إلى حالة الجفاف والزبيبية أو لا أستطيع ذلك؟ إذن هذا هو مثال الاستصحاب التعليقي في كلام المصنف رحمة الله تعالى. ضابطة البحث عند المصنف أو ضابطة هذا المثال عند المصنف هي أنه يوجد لدينا خصوصيات ثلاث، اثنتان من هذه الخصوصيات الثلاث نعلم دخلهما في الحكم، توقف الحكم عليهما أنهما جزء من الموضوع، وخصوصية نشك في أنها دخيلة أو ليست دخيلة. والخصوصيتان معلومتا الدخل، إحداهما معلومة الحدوث معلومة البقاء، والأخرى معلومة عدم الحدوث وعدم البقاء. وأما الخصوصية المشكوكة فهي معلومة العدم حدوثان معلومة الوجود بقاء. الآن نوضح ذلك. عندنا في المثال المتقدم خصوصيات ثلاث، وهي العنبية والغليان والرطوبة. أما العنبية فلا شك ولا ريب في أنها دخيلة في ثبوت الحرمة. مصب الحرمة أصلا ما هو؟ العنب. التمر مثلا لا يحرم، لو اقتصرنا يعني على هذا المقدار، التمر لا يحرم، ولا يوجد كلام ببالي أنه في العصير الآخر المتخذ من التمر أو غيره. على كل حال غير العناب مثلا، عصير ولو كمثال افتراض، عصير البرتقال مثلا إذا غلى لا يحرم قطعا. فهنا هكذا، إذن العنبية دخيلة قطعا في ثبوت الحرمة، فهذه خصوصية نعلم دخلها، وهذه الخصوصية نعلم أنها موجودة حدوثا موجودة بقاء. يوم أمس كان لدي ماذا؟ عنب، واليوم هذا وإن جف لكنه عنب مجفف، حقيقة الزبيب أنه عنب مجفف، فلا تزال حقيقته هي حقيقة العنبية، فالعنبية محرزة حدوثا محرزة بقاء. الخصوصية الثانية خصوصية الغليان، وهذه كنت أعلم عدمها والآن أعلم عدمها، لا العنب عندما كان رطبا غلا، ولا الزبيب الآن عندما صار زبيبا غلا. وهذه الخصوصية خصوصية الغليان خصوصية أعلم دخلها في ثبوت الحرمة. المفروض أن شرط حرمة العصير العنبي ما هي؟ غليانه، لولا الغليان لا تثبت الحرمة. على هذا الأساس هذه خصوصية ثانية نعلم دخلها، وهي معلومة العدم حدوثا، معلومة العدم بقاء. الخصوصية الثالثة خصوصية الرطوبة. هل كون الرطوبة في العناب شرط؟ هل كون الرطوبة، هل وجود الرطوبة شرط في ثبوت الحرمة للعنب إذا غلا، أو أن الرطوبة ليست شرطا؟ فالعنب الرطب فقط هو الذي إذا غلا يحرم، أو لا، العنب مطلقا رطبا كان أم جافا هو الذي إذا غلا يحرم؟ ألن كيف يتخذ العصير من الزبيب؟ لقائل أن يقول إن العنب بعد أن جف فكيف يتخذ منه العصير؟ هلا إما أن نعمم مثلا إلى النقيع، يعني إلى أنه ينقع بالماء، أو أن يقال هكذا إن العصير المجفف حتى وإن صار مجففا لا يخلو من ماء متبقية فيه فيمكن عصره، ولو ما بعرف إذا يسمى دبسا في هذه الحالة أو لا. في كل الأحوال الآن هكذا. بالنتيجة هل الرطوبة خصوصية دخيلة في الحرمة أو أنها ليست دخيلة في الحرمة؟ هذه الخصوصية نشك في توقف الحرمة عليها أو عدم توقفها عليها، وإن كنا نعلم وجودها حدوثا ونعلم عدمها بقاء، لأنه حدوثا هذا كان عنبا رطبا، الآن بقاء هذا ماذا صار؟ صار عنبا جافا ولم يعد عنبا رطبا. إذن ضابطة المسألة ما هي؟ خصوصيات ثلاث، اثنتان منهما أو منها معلومتا الدخل، واحدة من معلومتي الدخل معلومة الحدوث بقاء حدوثا وبقاء، وواحدة منهما معلومة العدم حدوثا وبقاء، وعندنا خصوصية ثالثة مشكوكة الدخل نعلم وجودها حدوثا ونعلم ارتفاعها بقاء، نعلم وجودها وهي رطوبة، يعني عندنا العنبية والغليان، ثم عندنا الخصوصية الثالثة الرطوبة. طيب إذن هذه هي ضابطة المسألة، طبعا ضابطة هذا المثال، ولا في أمثلة أخرى قد تكون خصوصيات أكثر منها. قلت العنب المجفف عنب أيضا، الزبيب عنب مجفف.
الشرع كمان في تفصيل
قبل هذا، قلنا في البداية أنه فلنأخذ المثال ولو افتراضيا حتى لا تأتي مثل هذه المناقشة الصيامية المخلة بالصيام أيضا. على كل حال، هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري هذا الاستصحاب؟ التتبع في كلماتهم يعطي أن من منع جريان الاستصحاب في الحكم المعلق لم يمنع جريانه بسبب وجود مانع، وإنما منع من جريانه بسبب عدم تمامية المقتضى، أي أن مرجع المانع من جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي هو دعوى عدم تمامية أركان الاستصحاب، والاستصحاب الذي لا تتم الأركان لجريانه لا يجري، بمعنى أنه ليس هناك مقتض لجريانه، لا أنه كان من حقه أو من شأنه أن يجري ولكن حال دونه مانع. لم يذهب أحد فيما أعلم في حدود تتبعي إلى منع جريان الاستصحاب التعليقي استنادا إلى وجود مانع، فالمانع مثل ماذا؟ فكأن يدعى أنه يوجد دليل آخر ينقح جريان أصل آخر، مثلا حاكم على الاستصحاب مثلا في مورد الحكم المعلق، يعني أركان الاستصحاب تامة ودليل الاستصحاب لولا المعارضة لولا الحكومة المقتضي لشموله لهذا المورد متوفر وتام، ولكن جاء دليل آخر مثلا أثبت هيمنة أصل آخر وجريان أصل آخر وحاكمية أصل آخر، فمنع من جريان الاستصحاب، وإلا لولاه لكان المقتضي لجريان الاستصحاب موجود. دعوى وجود مانعا لابد من رجوعها إلى مثل هذا، يعني إلى ما يكون من هذا القبيل، أن أركان الاستصحاب متوفرة ولكن حال دون جريان الاستصحاب، حال دون جريانه مانع، كأن يفرض أصل أقوى كالأصل الحاكم أو الوارد أو ما شكل ذلك. كل من ادعى عدم تمامية هذا الاستصحاب ادعى عدم تماميته من باب عدم تماميات أركانه. مصنف رحمة الله تعالى عليه تعرض هنا إلى ثلاثة اعتراضات على جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. إذن تعرض لوجوه ثلاثة لإثبات أن الاستصحاب في الحكم المعلق لا مقتضية لجريان. الوجه الأول ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، بل مدرسة الميرزا النائيني كما عبر المصنف في الكتاب. ومرارا ذكرنا أنه عندما ينسب ذلك إلى مدرسة الميرزا فهذا يعني أنه يبني أو يبني الكلام على ضوء المتبنيات الخاصة للميرزا النائيني. ميرزا النائيني عرف عنه يعني من إذا أردنا أن هذا بحث مهم لمن أراد أن يكتب الآن في البحوث أو في الرسائل البحثية، ما هي ملامح المدرسة الأصولية مثلا عند الميرزا، عند المحقق العراقي، عند الشهيد الصادق، عند ما معنى مدرسة أصولية، وما هي ملامح المدرسة الأصولية عند أصحاب المدارس الذين يثبت أو يطرح لهم مدارس كمدرسة الميرزا، مدرسة الشيخ الأنصاري إلى آخر. هذا بحث مثلا جدير بأن يكتب فيه رسائل دراسة مقارنة في عمدة المباني الأصولية التي تشكل معالم هذه المدرسة أو معالم تلك المدرسة. بحث جميل شيق، وإن كان بحثا مضنيا متعبا لكنه مصادره متوفرة، ويعني مع قليل من الصبر والمثابرة يمكن مثلا اختيار مثل هذا العنوان أو مثل هذا البحث. كيفما كان يوجد لعله بعض الدراسات، يوجد كتاب مثلا ببالي أنه نسيت المؤلف، نسيت اسم المؤلف، محاكمات بين آراء الأعلام الثلاثة، فهذا يركز على، لكن طبعا هو لم يدرس المسألة بهذه الطريقة يعني العامة، درس على طريقة بحث الخارج التفصيلي، أنه مثلا نبحث في حجية الظهور فنطرح آراء الأعلام الثلاثة، لأن البحث كان مركزا على دراسة المدارس، كان البحث مركزا على مسائل الأصول، ولكن مع التعرض لآراء الأعلام الثلاث زاوية النظر مختلفة. كيفما كان له كتاب خارج حقيقة، يعني كتب الخارج كلها تدرس المسألة بهذه الكيفية. المهم الآن طيب، من أو واحدة من ملامح أو من معالم مدرسة الميرزا النائيني التفريق أو التدقيق في الفرق بين عالم الجعلي وعالم المجعول. هذه ضبط أن هذا جعل وذاك مجعول، أن مقصودكم من الحكم هنا هل هو الجعل أو هو المجعول. الفضل الكبير لسيادة هذه الفكرة في الأصول للميرزا النائيني وتلاميذته، لا بمعنى أن هذه الفكرة من مبتكرات الميرزا، هذه الفكرة لعلها من مبتكرات الوحيد البهبهاني وشيدها أيضا الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في أصوله، وأيضا تمم الجهد صاحب الكفاية في كفايته، لكن تميزت مدرسة الميرزا بالتركيز على التفرقة. كيف سابقا ذكرنا مثلا التفرقة بين القضية الخارجية والحقيقية، الميرزا اعتنى بهذا البحث كما اعتنى أيضا بالبحث في التفرقة بين مقامي الجعلية والمجعول. الميرزا رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لاستصحاب الحكم المعلق سأل هذا السؤال، أن الحرمة التي تريدون استصحابها في المثال حرمة العنب، هل تريدون منها؟ نحن نريد أن نستصحب العنب، حرمة العنب، هل تريدون أن تستصحبوا الحرمتا بنحو الجعل، أو تريدون أن تستصحبوا الحرمتا بنحو المجهول؟ الحرمة التي تريدون استصحابها هل تريدون منها الحرمة جعلا، أم تريدون منها الحرمة مجعولا وفعلية؟ ليس عندنا، هكذا يدعي الميرزا، ليس عندنا للحكم الشرعي، ليس للحكم الشرعي ثبوت إلا في عالمين، في عالم التشريع وفي عالم الفرض والتقدير والذي نسميه بالجعل، والثبوت الآخر ثبوت في عالم التطبيق، ثبوت في عهدة المكلف، ثبوت فعل في عالم الفعلية، ونصطلح على تسميته بالمجعول، هو الذي كنا نسميه بالمجعول الفعلي. فهذه الحرمة الآن التي تريدون استصحابها، ماذا تقصدون منها؟ أي ثبوت ذاك الذي تنظرون إليه في إجراء هذا الاستصحاب؟ ثبوت هذه الحرمة في عالم الجعل والتشريع فيكون الحكم بمعنى الجعل، أو لا ثبوتها في عهدة المكلف، ثبوتها الفعلي، ثبوتها التطبيقي، ثبوتها الخارجي الذي فتكون الحرمة بمعنى المجعول أو الحكم المجعول، ليس عندنا ثبوت آخر للحكم. فهذا الاستصحاب لابد وأن يطبق على أحد هاتين الرتبتين، أو على أحد هذين، على أحد هذين المقامين. فما الذي تريدونه إذن من استصحاب الحرمة؟ فإن أردتم استصحاب الحرمة بمعنى الجعل الحرمة، ففيه أن الجعل وإن كنا على يقين من حدوثه، ولكننا لسنا على شك في بقائه. لا شك ولا ريب في أن الشارع المقدس صدر عنه حرمة العنب إذا غلى، أو على تقدير الغلية، قطعا ويقينا من أحكام الشريعة، من مختصات ربما أو من القوانين المقررة في شريعة النبي صلى الله عليه وآله، حرمة العصير إذا غلى، حرمة العنب إذا غلى. فنحن نقطع بصدور أصل هذا الجهل. ونحن إذن عندنا يقين بحدوثه، ولكننا لسنا على شك في بقائه، لأننا لا نشك في أنه نسخ أو لا. نحن نعلم بأن هذا الحكم لا يزال باقيا، لا يزال ساري المفعول، لم ينسخ ولم يلغه الشارع بأي مقدار كان مجعولا، سواء جعل بمقدار العنب الرطب خاصة، أم جعل بمقدار العنب الأعم من الرطب والمجفف، فإنه بأي مقدار جعل لا يزال هذا الجعل مستمرا وباقيا. فإذن الجعل أو الحرمة بمعنى الجعل، وإن كنا على يقين من حدوثها، ولكننا لسنا على شك من بقائها أو في بقائها. وهذا يعني أن الركن الأول من أركان الاستصحاب متوفرا، ولكن الركن الثاني ليس متوفرا. فنمنع جريان الاستصحاب في الحرمة بمعنى الجعل بسبب عدم وجود أو عدم تحقق الركن الثاني من أركان جريان الاستصحاب. هذا إذا أردتم من استصحاب الحكم المعلق استصحابه جعلا أو استصحابه جعلا. وأما إذا أردتم من استصحاب الحكم المعلق استصحابه مجعولا وفعلية، ففيه أن الحكم الفعلي وإن كان مشكوكا في مقام البقاء، الآن أنا أشك أن الزبيب ما هو حكمه الفعلي، إذا غلا يحرم أو لا، فأنا وإن كنت على شك في ثبوت الحكم الفعلي بقاء، ولكنني لم أكن على يقين من حدوثه، إذ المفروض أن هذا العناب في الرتبة في الزمان السابق لم يغلي، لم يحصل له غليانه، لم يتحقق شرطه وموضوعه، لم تكتمل قيود فعليته، قيود الوجوب، وبالتالي فلم يصل هذا الحكم إلى مرحلة الفعلية، إلى مرحلة الثبوت الفعلي والدخول في العهدة، فلم يكن عندي يقين بحدوث هذا الحكم الفعلي. أي أن استصحاب الحرمة بمعنى الحكم المجعول سيكون مبتلا بانهدام الركن الأول، وإن كان محظوظا مثلا من ناحية توفر الركن الثاني. هذا الحكم بمعنى المجعول يوجد شك في بقائه، ولكن لا يوجد يقين بحدوثه، فنمنع جريان الاستصحاب حينئذ بسبب عدم توفر الركن الأول. فإذن ميرزا هكذا قال إن مرادكم من استصحاب الحكم المعلق استصحاب ثبوته، وحيث إن الحكم المعلق أو إن الحكم مطلقا لا ثبوت له إلا في أحد موطنين، إما في موطن الجعل والتشريع، وإما في موطن الثبوت الفعلي والتطبيقي، فحينئذ نسألكم هل تريدون إجراء هذا الاستصحاب بلحاظ الثبوت الأول ففيه أنه مبتلى بانعدام الركن الثاني، أو بلحاظ الثبوت الثاني ففيه أنه مبتلى بانهدام أو انعدام الركن الأول. فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب في الحكم المعلق. نعم الميرزا رحمة الله تعالى عليه حتى يصحح أو حتى يبالغ في الاعتذار لمن قال بجريان الاستصحاب في الحكم المعلق تبرع بذكر وجه له، إنه لعل مرادكم أنكم تريدون إجراء الاستصحاب في نفس القضية الشرطية، لا تريدون إجراء الاستصحاب في الحكم بمعنى الجعل ولا في الحكم بمعنى المجعول، وإنما تريدون إجراء الاستصحاب في نفس القضية التعليقية في نفس القضية الشرطية في نفس قول القائل إذا غلى العنب يحرم. إن ادعيتم أنه يوجد عندنا شيء ثالث، هذا الثالث هو وراء الجعل ووراء المجعول زائد عليهما مستقل عنهما، وأردتم أن تجروا الاستصحاب في هذا الشيء الثالث، لعل هذا هو مقصودكم. إن زعمتم ذلك، إن فررتم إلى هذا الاحتمال، ففيه أن هذا الاحتمال بعد فرض أو أن القضية الشرطية بعد فرض استقلالها عن الجعل والمجعول لا تكون من مجعولات الشارع المقدس، بل تكون أمرا عقليا صرفا انتزعه العقل من الجعل والمجعول، فلا تكون حينئذ حكما شرعيا ولا هي موضوع لحكم شرعيا، فإجراء الاستصحاب بلحاظها حينئذ سوف يكون مبتلا بأنه استصحاب لا يترتب على التعبد به أثر شرعي، فيعود إلى انهدام الركن الرابع. إذن شوف، لو قال قائلون في محاولة التخلص من إشكال الميرزا المسألة لا تنحصر في استصحاب الجاعل أو استصحاب المجعول، بل عندنا مهرب، عندنا مندوحة، عندنا أمر ثالث، أنت أيها الميرزا لم تلتفت إليه، ما هو هذا الأمر الثالث؟ يقول الثبوت الشرطي للحكم، نفس القضية الشرطية، هذه لا هي جعلان، لا هي بالجاعل ولا هي بالمجعول، الشارع لم يجعل القضية الشرطية حتى تقول هذا هو الجعل، الشارع جعل الحرمة، أنا هنا لا أريد أن أستصحب الحرمة، أريد أن أستصحب نفس القضية الشرطية، يعني نفس تعلق الحكم بالغليان، نفس تعليق الحكم على الغليان، هذا لا هو بالجعل ولا هو بالمجعول كما هو واضح، هذا شيء ثالث. نقول يقول الميرزا هكذا، هذا الشيء الثالث ليس من مجعولات الشارع، لا ينسب إلى الشارع المقدس إلا الحكم في أحد الموطنين، إما في موطن الثبوت الافتراضي التشريعي وهو الحكم بمعنى الجعل، وإما في موطن الدخول في العهدة وهو الحكم بمعنى المجعول، هذا الثالث المزعوم لو تعقلناه فإنه لن يكون من مجعولات الشارع، بل سيكون أمرا عقليا محضا قام العقل بانتزاعه من مقام الجعل والمجعول، إن العقل بعد أن وجد أن الشارع جعل الحرمة ولاحظ في مقام جعل الحرمة لاحظ الغليان وافترض وجود الغليان، الآن العقل يصوغ أو يصيغ القضية الشرطية، ينتزع القضية الشرطية، يقول أستنتج من هذا، هذا استنتاج عقلي، أستنتج من هذا صحة القضية الشرطية التالية إذا غلى العنب حرمة، هذا لو تعقلنا أنه شيء آخر وراء الجعل والمجعول فإن هذا الشيء الآخر سوف لن يكون من مجعولات الشارع وسوف لن يكون موضوعا لأثر شرعيا، فلا استصحابه استصحاب لحكم شرعيا ولا استصحابه استصحاب لموضوع لأثر شرعيا، وبالتالي التعبد الاستصحابي به لغوا لأنه لا ينتهي إلى ترتب أثر شرعيا، وهذا يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى انهدام الركن الرابع من أركان الاستصحاب. بعبارة أخرى، ببيان آخر أن هذا الشيء الثالث أو أن هذا الثبوت التقديري إن أريد منه الجعل فيبتلى بأي شيء؟ يبتلى بانهدام الركن الثاني، وإن أريد منه المجعول فيبتلى بانهدام الركن الأول، وإن أريد منه ثالثا فيبتلى بانهدام الركن الرابع. على هذا الأساس هذه هي الإشكالية التي طرحها الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه لبيان عدم صحة جريان الاستصحاب في الحكم المعلق.
السؤال، الجعل إذا أراد الجعل إيش عم يفرض إنه لا يسمى هناك شك بالمقام؟ إحنا فرض إنه مع دخول خصوصية ثانية هي زوال الرطوبة.
نعم، إن كان مقصودك هكذا أنه يرجع إلى ما تقدم أن الشك في مقدار الجعل، شك في الجعل، لكن قد نقحنا سابقا أن المقدار المشكوك من الجعل على تقدير ثبوته لا يكون بقاء للمقدار الأول، لا يكون بقاء، لا يكون امتدادا للمقدار الأول المجعول، فلا يصدق على الشك في الخصوصية أنه شك في بقاء الجعل، بل هو شك في أصل جعل زائد حينئذ.
صار المشكوك غير
المتيقن. صار المشكوك غير المتيقن. إذن هذا بالنسبة لإشكاليات الميرزا رحمة الله تعالى عليه. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر ثلاثة أجوبة عن هذا الاعتراض من قبل الميرزا. جواب لا ينسبه هو إلى قائلة، وجواب ينسبه إلى مدرسة المحقق العراقي، وجواب هو متبنى المصنف رحمة الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا المقدار، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.